بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بدأنا بما قيل من الأدلة التي استثنوا بها الميراث من وجوب الخمس، بعد أن تم لدينا الدليل على وجوب الخمس في كل فائدة. والمفروض عند من يدعي وجوب الخمس في الميراث أن الميراث فائدته والخمس واجب في كل فائدة، فإذا يجب فيه الخمس. لكن الدعية هنا أن الميراث مستثنى من الخمس لعدة وجوه، عدة أدلة، وقسمناها على نوعين. النوع الأول قلنا ما كانت نتيجته استثناء الميراث مطلقا، سواء كان محتسب أو غير محتسب. والنوع الثاني من الأدلة ما كانت نتيجته استثناء الميراث المحتسب ووجوب الخمس في الميراث غير المحتسب، وهو القول بالتفصيل الذي يميل إليه عدد. فالكلام الآن إذن في النوع الأول، وهي الأدلة والوجوه التي أخرج بها الميراث مطلقا من وجوب الخمس. والوجه الأول كان ما ذهب إليه جملة من الأساطين من أن موضوع وجوب الخمس هو التكسب، والميراث ليس تكسبا، وإنما فائدة قهرية تحصل للإنسان، يموت مورثه فيصل إليه المال قهرا، فليس داخل في موضوع الخمس الذي هو التكسب. هذا كان ملخص الوجه الأول، ونقل بعض الأعلام المعاصرين دعوى الإجماع على ذلك. نقل دعوى الإجماع على اختصاص، هذا نص كلامه، الإجماع على اختصاص الخمس بالمكاسب من الزراعات والتجارات وأنواع الاستثمارات، لأن هذه العناوين هي الواردة في فتاوى قدماء الأصحاب. لو تقلب الشيخ الطوسي مفيد آخر تجد يقولون يجب الخمس الفاضل من أرباح السنة من أرباح التجارات والإجارات والزراعات والصناعات. قال كلام موحد عندهم، هذه العناوين هي الواردة في فتاوى قدماء الأصحاب. ولو وحتى رسالة عملية طبعا معاصرة أيضا تجدون نفس العناوين. ولو كان موضوع الخمس مطلق الفائدة لم يكن وجه للاقتصار على هذه العناوين، لقالوا يجب الخمس الفاضل عن مؤمن السنة من كل فائدة. لماذا يقولون من التجارات والإجارات والصناعات والزراعات؟ فمعنى أن الخمس يتعلق بهذه العناوين فقط. ولهذا استظهر ابن إدريس من كلماتهم نفي الخمس في الميراث والهدية والهبة عندهم. نقلنا كلمته، قال بس أبو الصلاح الحلبي ذكر أن الخمس في الميراث، تفرج به أبو الصلاح. أنا عن ابن إدريس قلب كلماته وجدها كلها مجمعة على هذا الشيء. إذن فيقيد بذلك هذا الاختصاص بهذه العناوين الوارد في فتاوى قدماء الأصحاب، يقيد بذلك إطلاقات النصوص الدالة على الخمس. نعم وردت مطلقات تدل على وجوب الخمس في كل فائدتين، لكن خلال اختصارهم على هذه العناوين هذا يعتبر مقيد لتلك الكلمات. ادعى الإجماع على ذلك. الآن أولا نناقش دعوة الإجماع ثم نناقش هذا الوجه. فدعوة الإجماع فيها عدة وجوه للمناقشة. المناقشة الأولى أننا تقدم في أول البحث أنكرنا وجود شهرة فضلا عن وجود إجماع حول أن وجوب الخمس مختص بهذه العناوين. نقلنا كلمات ذكرت وجوب الخمس في الميراث لابن الجنيد، لأبي الصلاح، لفقه الرضا، وحتى الآخرين كالسيد في الغنية، كالشيخ في النهاية، لما ذكروا التجارات والصناعة والإجارات قالوا وغير ذلك. وغير ذلك يعني تدخل فيها العناوين الأخرى. فإذا نحن ننكر وجود شهرة طوان عن وجود إجماع على أن العناوين مقتصرة على هذه كلمات الأصحاب، هذا تقدم. ثانيا حتى طبعا بالمناسبة لو دخلنا في بعض الكتب القدماء كالمعتبر للمحقق وأيضا ربما الدروس الشهيد الأول نسب المنع منع وجوب الخمس في الميراث إلى ابن إدريس خاصة، ولم يشاركوا في هذه الدعوة الإجماع، وهم قريبون العهد يعني لذلك الزمان المحقق في المعتبر والشهيد الأول في الدروس. قالوا أنكر بعض المتأخرين وجوب الخمس في الميراث، بينما عبارة ابن إدريس كان يقول بس أبو الصلاح الحلبي تفرد في وجوب الخمس في الميراث، ادعى الإجماع على ذلك. بالعكس المحقق في المعتبر نسب إنكار ذلك، إنكار وجوب الخمس، إلى ابن إدريس خاصة. قال المحقق في المعتبر والشهيد في الدروس أنه أنكر بعض المعاصرين أو بعض المتأخرين وهو ابن إدريس. فإذا هذا مو شيء ندعيه، وإنما حتى القريبين العهد إلى ابن إدريس أيضا نفوا مثل هذه الشهرة ونسبوها إلى ابن إدريس فقط. إذن هاي المناقشة الأولى، ننكر وجود هذه الشهرة وهذا الإجماع عليكم السلام على اختصاص الخمس لهذه العناوين. المناقشة الثانية أننا لو سلمنا وجود مثل هذا الإجماع فنحتمل عدم كونه تعبديا لاحتمال استنادهم إلى الروايات التي ذكرت هذه العناوين. قرأنا بعض العناوين ورد في بعضها أن الخمس مثلا افترض السابعة مصححة أحمد بن محمد بن عيسى، فكتب الفائدة مما يفيد لك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام، أو بعض الروايات الأخرى التي ذكرت هذه العناوين، فربما يعني جريا مع عناوين الروايات ذكروا هذه العناوين، وهذا طبعا لا يصلح أن يكون حاصر ومختص بهذه العناوين. فإذا ننكر هذه الملاحظة الثانية، لو سلمنا وجود هذا الإجماع فنحتمل عدم كونه تعبديا، وإنما أخذوا هذه العناوين طبقا لبعض الروايات التي ذكرت هذه العناوين. الملاحظة الثالثة، أننا نتنزل لو سلمنا وجود الإجماع وسلمنا كونه تعبديا فلا يمكن الاحتجاج به لاحتمال أنهم لم يريدوا بذكر هذه العناوين اختصاص وجوب الخمس لها، وإنما خصوها بالذكر لأنها الوسائل الأكثر تعارفا للكسب لدى الناس، أكثر الناس هو معيشة أهل التجارات والإيجارات والصناعات، فإنما ذكروها باعتبارها الوسائل المتعارفة والغالبة لاستفادة الناس للأموال. لهذا النقطة ذكروا هذه العناوين، مو لاختصاص وجوب الخمس لهذا العناوين. فإذن حتى لو كان الإجماع تعبديا فلا يمكن أن نعتبره تقييد، وإنما هو باعتبار دخول نقطة، النقطة إما لأن هذه العناوين التي ذكروها هي الوسائل المتعارفة لاستفادة الناس الأموال، وإما لبيان الفرد الأخطر باعتبار أن وجوب الخمس كأنه لو سئل الإنسان أنه على ما تعتقد الخمس يجب، يقول لك إنما يجب في الفوائد اللي تجيني بلا تعب، أما الفوائد اللي تجيني بالتكسب والصناعة هاي يرجع لها الدليل يخبرني بوجوب الخمس. فإنما خصوا هذه العناوين لأن الفرد الأخطى باعتبار يتصور الإنسان عن الشيء اللي يجي التعب إيده وبعرق جبينه ما عليه خمس، اللي يجي جاهز عليه خمس، فمثلا الميراث والهدية عليها خمس جاءتني بلا تعب، أما التكسب بالصناعة والتجارة والإجارة عرق جبيني هذا يريد للدليل على وجوب الخمس. فتخصيص لهذه العناوين باعتبار الفرد الأخطأ، أما الهدية والميراث هذه باعتبار يردل نقاط وجوب الخمس فيها باعتبارها جاية بلا تعب تنزل لأدفع خمس. فإذا هذا يعني بعض النقاط اللي يمكن أن ندعيها كوجوه لاختصاص فتاوى الفقهاء بهذه العناوين التي ذكروا، أما لأنها الوسائل الأغلب للاكتساب، وإما لأنها الفرد الأكثر تساؤل يصير عنها الفرد الأخطى كما يسمونها. إذن المناقشة الثالثة اللي ملخصها أنه لو سلمنا وجود الإجماع بالملاحظة الأولى، ولو سلمنا كونه تعبديا بالملاحظة الثانية، فلا يصلح هذا الإجماع للتقييد، لأننا نحتمل أنهم لم يخصوا هذه العناوين لأن الخمس مختص بها وإنما لنكتة كلمة. الملاحظة الرابعة على هذا الإجماع أن بعض الفقهاء لما ذكروا هذه العبارة استثنوا منها الميراث والصداق والهبة، هذا يعني أنها داخلة في المستثنى منه فاستثنوها، ولو لم تكن داخلة في المستثنى منه ما تحاجة لاستثنائها. فاستثناؤها في كلمات دليل على أنها بحسب الموضوع داخلة في موضوع الخمس لكنها خارجة حكما. مثل عبارة صاحب المدارك قال: المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير ذلك عدا الميراث والصداق والهبة، فلو لم تكن داخلة في الموضوع فلما كان خاطئا. هذه قرينة أخرى على أنهم إذا لم يريدوا بكلماتهم إخراج الميراث والصداق والهبة، ولو كانت خارجة كما زعمون لما حاجة إلى أن يستثنيها. إذن هذه عدة ملاحظات على دعوة الإجماع الذي قيل أن فتاوى الأصحاب مجمعة على أن وجوب الخمس فيها العناوين اللي جامعها التكسب، زراعة، صناعة، إيجار، تجارة، جامعها التكسب والميراث ليس التكسب. ممن التزم بهذا الدليل واللي نحاول نجعله هو يعني مورد للنقاش أن راقد المستند حيث عنون هذا القسم من موارد وجوب الخمس قال: أرباح التجارات والزراعات والغرس والضرع والصناعات وجميع أنواع الاكتسابات من الصيد والاحتطاب والاحتشاش والاستقاء وغير ذلك. قال: وجميع أنواع الاكتسابات. ثم قال قدس سره، قال: مورد الخمس في ذلك القسم الذي نحن فيه الأرباح والمكاسب والمنافع، وبعبارة أخرى الفوائد المكتسبة. ثم قال قدس السطح: وبالجملة كل فائدة ومنفعة حاصلة من الاكتساب عرفا بخلاف ما لم يستفده المالك. هذه مقتبسة من عدة مواقع من كلامه يعني عدة صفحات. وذكر مثالا على ذلك بقوله: وزيادة القيمة السوقية قبل البيع ليس فائدة مكتسبة تحصل كما ذكره في المنتهى والتحرير لعدم حصول عليكم السلام ورحمة الله لعدم حصول زيادة له بعد. والزيادة إنما هي فرضية، أي لو باع السلعة تحصل له الفائدة. قال: لو كان عنده عين وزادت قيمتها، ما باعها، هي في حوزتي وزادت، يوجد خمس على هذه الزيادة؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنه بعد لم يكتسب هذا الربح، إنما يكتسبه بالبيع. فلاحظوا إذن جعله الشاهد على أنه إن موضوع وجوب الخمس والاكتساب بدليل هذه الفائدة متحققة، العين زادت قيمتها، لكن لأن الاكتساب لم يسبق باعتبار بعد ما باعها، فلذلك لم يجب عليها الخمس. ذكر هذا الشاهد. ثم قال قدس السره بعد عدة صفحات، قال: لا يجب الخمس في الميراث والصداق والهبة ونحوها على الحق المشهور، بل في السرائر إنه شيء لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح، لما عرفت من اختصاص ثبوت الخمس في الفوائد المكتسبة، وصدقها على هذه الأمور غير معلوم، ومنها الميراث والهبة والصداق. وتدل عليه أيضا في الجملة رواية ابن مهجيار عن من دفع إليه مال ليحج، مرت بنا الرواية. وإثبات الخمس في بعض الروايات في الجائزة أو الميراث غير مفيد. لو أشكرت عليه قلت له مرت بنا روايات تقول الخمس في الميراث الخمس في الهبة، وهي ما هو محلها في كلامك؟ هاي كأنه فإن قلت مستبطا في كلامه. يقول: وإثبات الخمس في بعض الروايات في الجائزة أو الميراث غير مفيد لضعف البعض سندا والكل، أي ولضعف الكل لمخالفة الشهرة القديمة والجديدة والشبول، خلافا للمحكي عن الحلبي واستحسنه في اللمعة، ويميل إليه كلام بعض المتأثرين صاحب الحدائق لعموم الفوائد، خلافا لهؤلاء الذين أوجبوا الخمس في الميراث باعتبارها من الفوائد والخمس داخل في الفوائد. هذه إذن عينات من كلام من استدل بهذا الوجه وأخرج النيرات، ونحن انتقيناها من عدة صفحات من كتابه والسند الشيعة. واضح إذن هذه النصوص الآن في أذهانكم، كما حتى بنخلو الصورة واضحة للدليل قبل أن نناقشه ولا نأخذ مبتور أو مقتطع. جمعنا كل كلمات المتعلقة بالموضوع، وتوجد عدة موارد للنظر في كلامه قدس سره. المورد الأول أنه لم يذكر لنا دليلا على اختصاص وجوب الخمس بالاكتساب. فما هو الدليل على اختصاص الخمس بالاكتساب؟ إنما هو مناط نقحه وعنوان استقرأه. من هنا ذكرت هذه الرواية تجارة، وهذه الرواية ذكرت إجارة، وهذه الرواية ذكرت ضيعة، جمع من كل جعل لهم عنوان جامع سماه التكسب. ولما ذكر النفس الدليل على أن التكسب عنوان التكسب هو موضوع وجوب الخمس، وإنما هو عنوان نقحه استنبطه استقرأه من مجموع هذه الروايات. وهذا كما نعلم غير كافي للتقييد، لأن هذه العناوين ليس لها مفهوم. الإمام لما يقول في الضيعة خمس، في التجارة خمس، في الإجارة خمس، ونفترض جميع عنواننا الجامع التكسب، هو العناوين لها مفهوم حتى ينفي وجوب الخمس في الأمور الأخرى لا. فهذا إذن لم يذكر لنا دليل على وجوب الخمس، على أن موضوع وجوب الخمس هو التكسب، وإنما شيء عنوان هو انتزعه من مجموع هذه العناوين، وهذا كما نعلم لا مفهوم لها. وتوجد في كلمات هو نفسه قدس سره لبعضهم حتى يوجع للتكسب موضوع وجوب الخمس، تكسب بعنوانه العام، وإنما جعل فقط مجرد الأرباح أو الغلات أو الصنائع، يعني حصة خاصة من التكسب. فرد عليه قال قدس سره، فرد على هؤلاء الذين ضيقوا الحصة مو التكسب لا، وإنما قالوا فقط أرباح التجارات، فقط الضياع، فقط الصنائع. قال قدس سره ولا يضر اقتصار بعض كلمات القوم في ذلك القسم ببعض أنواعه كمجرد الأرباح أو مع الغلات أو مع الصنائع، لأنه إما من باب التمثيل أو عدم الالتفات إلى التعميم. فنرد عليه لما رد على الأخذ، نقول هذه مقابل المثال، ذكرت هذه الرواية التجارة وتلك الرواية ذكرت الإجارة، فكما هو رد على الذين ضيقوا الدائرة وقال لا ما ينبغي لكم أن تضيقوا الدائرة، لأن الرواية إنما ذكرت هذه العناوين من باب المثال جيد، هذا يرد به عليك أنت أيضا انتزعت عنوان التكسب، فلماذا خصيت بهذه العناوين؟ نحن ندعي أن هذه العناوين من باب المثال ذكرها الإمام عليه السلام. كما سيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح، وإلا الإمام ذكر مثلا السرق وتأثينا إن شاء الله مثل أخو السابع مصححة أحمد بن محمد بن عيسى، جواب الإمام فكتب عليه السلام قال قال الفائدة مما يفيد إليك، فذكر أن موضوع الخمس هو الفائدة، ثم تعرض لبيان أمثلة ومصادر لتلك الفائدة، قال مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة. وإلا هو موضوع الخمس الفائدة، وإلا الإمام كان ما ذكر العنوان وهو الفائدة، كان فقط خاصة هذه العناوين لو كانت المسألة مختصة بها. إذن هذه هي المناقشة الأولى على كلامه، وهو أنه ما هو الدليل على أن موضوع الخمس والاكتساب، هذا شيء أنت استقرأت من العناوين، والعناوين لم تذكر من باب الاختصاص، وإنما ذكرت من باب المثال، ذكرت من باب لأنها الوسائل الغالبة لتكسب الناس واستفادته، ذكرت لبيان الفرد الأخفى كما قلنا قبل قليل، باعتبار أن الخمس أكثر ما يحتاج إلى بيان في الأمور التي يكسبها الإنسان بعرق جبينه. هاي أيضا الملاحظة الأولى على كلامه. الملاحظة الثانية أن نقض عليه بالروايات الصحيحة المعتبرة التي دلت على وجوب الخمس في الميراث غير المختصر، مثل صحيحة ابن مهديار وهذا ليس تكسبا، والجائزة الخطيرة هي في صحيحة ابن مهديار صحيحة معتبرة، ودلت على وجوب الخمس في الميراث غير ما اكتسبت جائزة الخطيرة، هذه خلاصه التكتبة واوجبت الخمس فيها. وتوجد عدة روايات على وجود الخمس في الهدية، كروايتين موجود امامنا، السابعة مصححة احمد بن محمد بن عيسى في ليلها قال عليه السلام او جائزة، وهذه ليست تكتب. الرواية العاشرة موثقت ابي بصير عن ابي عبد الله كتبت اليه الرجل يهدي اليه مولاه والمنقطع له هدية الى اخره، الامام عليه السلام اوجب عليه الخمس. فعدة روايات توجب الخمس في الهدية وهي ليست تكسبا، فهذه نقضا عليه. رواية اخرى ايضا وهو ما مذكر بالمجموعة، خبر علي بن الحسين عن عبد ربه قال صرح الرضا عليه السلام بصلة الى ابي فكتب اليه ابي هل علي فيما سرحت اليه خمس، فكتب اليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس. فلو كان الخمس غير واجب في الهديه لكان الامام قال له اصلا الهديه ما عليها خمس، لماذا الامام قال له ليس عليك خمس فيما سرح اليك صاحب الخمس؟ يعني في اصل الهديه يوجد خمس، لكن فيما يصل اليك من صاحب الخمس من الامام عليه السلام يعني ولي امر الخمس ليس عليك. فلو كان خمس لا يجب على الهدية، شاء الإمام قال له أصلا الهدية ما عندكم صميجة وبهذا الجواب. المهم في روايات عديدة إذن موجودة على وجوب الخمس في الهدية وهي ليست اكتسابا. فتفكيك صاحب المستند الآن اللي نقلنا كلماته يقول ما ورد في وجوب الخمس كلا إما ضعيف سند، لا هذا كلام غير مقبول، روايات صحيحة ومعتبرة وعديدة. لذلك بعضهم خرج من هذا الإشكال كالشهيد الأول في البيان مثلا واللمعة وشرحها للشهيد الثاني، قال أن الهدية اكتساب. شلون الهدية اكتساب؟ قال بقبولها، قبول الهدية من المهدى إليه نحو اكتسابه. فإذا الهدية نخرجها يعني من الاستثناء وندخلها في وجوب الخمس باعتبار أنها اكتساب وفق الميراث خارجة، وهو كما ترى يعني عد الهدية اكتسابا كما ترى. إذن هذه الملاحظة الثانية على كلام المستند، وقلنا غيره أيضا ذهب إلى هذا، لكن نحن اخترنا صاحب المستند كنموذج نناقشه وباعتبار ربما أحاط المسألة بشيء من التفصيل، ولا أيضا غيره استدل بمثل هذا الكلام. الملاحظة الثالثة واللي هي اللي نتبرع بها عن صاحب المستند أنه قد يقول تبرع من ابنه وما قاله، قد يقول أن دليلي على أن موضوع وجوب الخمس هو التكسب باعتبار أن النص الوارد في كلمات الأصحاب هي شنو؟ على المستفاد من الأربع، وصيغة استفادة وصيغة استفعل تدل على طلب الفعل، اكتساب استفعال يعني طلب أو المستفاد يعني طلب الفائدة. فلذلك الفائدة القهرية ليس فيها طلب فلا تدخل في هذا العنوان، هذا وجه نحن نتبرع به. يعني نقول أنه لعل دليلهم ملخص هذا الوجه، لعل دليلهم في جعل موضوع الخمس هو الاكتساب صيغة كلمة الاستفعال اللي هي صيغة الاستفعال، والاستفعال كما نعلم تعني طلب الفعل. فلذلك إذن لكي تكون موضوعا لوجوب الخمس لابد أن يكون بها نحو اكتساب ونحو طلب حتى يفتق عليه. مثلا من كلمات استدلهم يعني مثلا الشيخ الطوسي في الخلاف ماذا قال؟ قال يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها، ثم قال دليلنا إجماع الفرقة وأقدارها. فلعل إذن كلمة صيغة استفعل واستخرج طلب الإخراج، استغفر طلب المغفرة، صيغة استفعل تدل على طلب الفعل، فلذلك إذن خصوها بالتكسر باعتبار أن العنوان الوارد هو المستفاد، والمستفاد يعني طلبه يتضمن طلب الفائدة. يمكن أن نتبرع لهم بهذا الدليل، لكن هذا الدليل أيضا قابل للنقاش من أكثر من جهة. الجهة الأولى أن صيغة استفعل وإن كان المعروف في الأذان أنها تدل على طلب الفعل كاستغفر طلب المغفرة واستخرج طلب، لكن لها معاني أخرى إذا دخلت فيه. قواميس اللغة تجد لها عدة قواميس التصريفات يعني المصدر تجد لها مثلا من معاني صيغة استفعل وجدان الفعل استحسن أي وجده حسنا واستعظم أي وجده عظيما. فصيغة استفعل تدل على وجدان الفعل. ومن معانيها الأخرى التكلف كنقول استقتل أي تكلف. من معانيها أيضا تأتي صيغة استفعل بمعنى الفعل المجرد كما لو قلنا استقر أي قر. فإذا استفعل ما متعين بصيغة يعني طلب الفعل حتى نجعلها دليلا. ولو سألتني يعني المعنى من صيغة استفعل الآن تطبق عليها كلمة استفاد والمستفاد لقلت لك أطبقها على معنى وجدان الفعل كاستحسن بمعنى وجده حسنا واستعظم أي وجده عظيما. فهنا استفاد أي وجود الفائدة تدل على حصول الفائدة ووجودها لديه ولا تدل على طلب الفائدة. فإذا هاي المناقشة الأولى أن صيغة استفعل ليست متعينة في طلب الفعل وإنما لها معاني عديدة أحدها وجدان الفعل وهو المعنى الظاهر من كلمة مستفاد. واستفاد أي حصلت عنده الفائدة هكذا يفهم العرف مو طلب الفائدة. من استفاد أي وجد فائدة استفاد. فمعناها إذن هنا وجدان الفعل. هاي المناقشة الأولى لهذا الدليل. المناقشة الثانية أنه وردت في موثقة سماع اللي السادسة عندكم بحسب الترتيب. سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس قال في كل ما أفاد نفس عملة صيغة استفاد. وأفاد طبعا أيضا فيها عدة معاني من معانيها تفيد الصيرورة نحو أقفر البلد أي أصبح قفرا وصار قفرا. ومن معاني أفاد الوجود نحو أثمرت الشجرة أي وجد فيها الثمر. وهنا أفاد في موثقة سماعة تدل على معنى الصيرورة والوجود أي صارت عنده فائدة ووجدت عنده فائدة. فإذن هذه المناقشة الثانية في هذا الدليل وملخصه. لو كان هذا دليل هم لم يقولوه نحن نتبرع بهم وذكرنا شاهدا على ذلك كلام الشيخ الطوسي وادعى الإجماع عليه. فلو كان هذا دليلهم فهذا مناقش لأن استفعل لا تختص بطلب الفعل وثانيا أن وردت صيغة أفعل أفاد في موثقة سماعة. المناقشة الرابعة الآن وهي في استدلاله برواية الحج اللي ذكرناها في الدرس السابق وقلنا سنناقشها فيما يأتي. رواية الحج هي في بعض المصادر تفسير الخوئي سماها الصحيحة وسنناقش إن كانت صحيحة أو لا. وهي عن ابن مهديار قال شكرت إليه سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج فكتب عليه السلام ليس عليه الخمس. رواية الآن مضمونة واضحة. رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه الخمس بمجرد وصول المال إلى إيده لو على ما يفضل في يده بعد الحج؟ الإمام قال ليس عليه الخمس. هاي المستدل بها المستند قال وتدل على ما نحن فيه في الجملة. هنشوف السهية هذه جمع استدلوا بها وشلون يمكن تقريب الاستدلال ولم يقرب الاستدلال بها المستند. قال تدل على ما نحن فيه في الجملة ما هو للتقريب الاستدلال على ما أنت فيه لأنه مو واضح الاستدلال بهذه الرواية على مدعى أن الخمس واجب في التكسب خاصة. هذه الرواية صاحب الوسائل عنونها لأنه استثناء أجرة الحج من وجوب الخمس خاصة الحج. رجل جعل إليه مال ليحج به الإمام قال ليس عليه الخمس. فصاحب الوسائل قال أجرة الحج خاصة مستثناة من الإجارات هكذا عنونها بالوسائل. ولذلك السيد الخوئي أيضا قد اعتبر يعني هذه الرواية خروجها عن هي خارجة عن القاعدة صح ليس عليه الخمس موضوع عليكم.
فقال خروجها عن القاعدة من هذه الجهة، من جهة استثناء أجرة الحج من سائر الإجارات. هذا رأي. الرأي الآخر إجا وهو لأحد الأعلام المعاصرين، قال لا نجربها عن الخصوصية ونقول أن مطلق الإجارات لا كخصوصية لأجرة الحج، مطلق الإجارات خارجة عن وجوب الخمس. وإذا ردنا نتنزه فنقول مطلق الإجارات على العبادات خارجة عن الخمس، وإلا ما الخصوصية في الحج حتى تستثنى أجرته. فإذا هذه الرواية ليس عليه خمس فيها خروج عن القاعدة، لكن ما هو الخروج عن القاعدة؟ صاحب الوسائل قال الخروج باستثناء أجرة الحج من الخمس، وقسم قالوا باستثناء أجرة مطلق العبادات، وجماعة قالوا لا استثناء مطلق الإجارات من وجوب الخمس. على جميع هذه التقادير هو ما تفيد صاحب المستند، المستند اللي يقول أنه الخمس واجب في التكفل، فكيف يمكن تقريب الاستدلال بها؟ لصاحب المستند لابد أن يكون تقريب الاستدلال كالتالي: أولا يقول صاحب المستند ونحن نقول نيابة عنه أنه جعل لهذا الرجل مال ليحج به، أكو دليل على أنها إجارة وما أكو دليل على أنها إجارة، جعل له مال، خصوصا إذا علمنا بوجود حد كبير وثواب عظيم لمن يبذل مالا لغيره حتى يحج به، وردت روايات كثيرة. فإذا هالمال هو هبة، إباحة تصرف، جائزة، شو تسميها تسميها، من قبل صاحب المال إلى هذا الرجل حتى يحجزه وما سمع من الثواب الجزيل في قضية الحج. والإمام عليه السلام قال ليس عليه خمس. إذا فالأموال التي تأتي إلى الشخص من غير تكسب وإنما بهدية، بإباحة تصرف، بصدقة أو نحوها، هكذا إذا يتم تقريب صاحب المستند بهذه الرواية على ما هو فيه بحمل هذا الجعل المبلغ هذا على نحو الهبة أو على نحو الصدقة أو أي نحو من الإجارة، حتى ننفي عنوان التكسب عنه. وحينئذ يأتي جواب الإمام يقول ليس عليه الخمس، بمعنى أن ما جاء الإنسان من مال من غير التكسب ليس عليه الخمس، بعد أن يجربها من خصوصيتنا. بهذا التقريب ممكن أن نقرب استدلال المستند لهذه الرواية، لكن هذا التقريب أيضا يرد عليه عدة إشكالات. الإشكال الأول من حيث السند، السند وإن وصفه سيد الخوئي قال سنده صحيح في أحد طريقين. شلون أحد طريقين؟ باعتبار أن السند ورد في الوسائل هكذا: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين اللي هو ابن أبي الخطاب، وعن يعني محمد بن يعقوب الكليني، وعن علي بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زياد، جميعا عن علي بن مهديار. الطريق الثاني ضعيف لسهل بن زياد، بس الطريق الأول محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن مهديار، يعني طريقا يتحدان عن علي بن مهديار. ثم ذلك سيد الخوئي قال أن هذه الرواية صحيحة بأحد الطريقين، تقصد الطريق الأول محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن مهدي، الطريق الآخر محمد بن يعقوب على علي بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زياد عن علي بن مهدي، هذا ضعيف. فلذلك سيد الخوئي قال هذا الخبر صحيح في أحد طريقين، لكن لو رجعت إلى الكافي تجد السند مو هكذا. السند في الكافي مكتوب هكذا: محمد بن الحسين اللي هو صاحب الكتاب محمد بن يعقوب فيذكر عن من يروي محمد بن الحسين وعلي بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زياد عن علي بن مهيار، فالشخصين الراوي عنهم الكليني يجتمعان عن سهل بن زياد اللي هو ضعيف، فما بها طريق صحيح هذه الرواية. لكنه صاحب الوسائل اللي ما بها محمد بن يحيى، ما بها محمد بن، وإنما بالكافي، والكافي قلنا كتاب الخمس مو بالفروع موجود، بالأصول في نهاية كتاب الحجة، يعني ويلصقها به قضية عن استحقاق الإمام للأنفال والخمس وغيرها. فالطريقة بن في الكافي هكذا محمد بن الحسين وعلي بن محمد بن عبد الله عن سعد بن زياد عن علي بن زياد. فإذا الطريقان يلتقيان في سهل بن زياد، وبالتالي هذه الرواية لا يوجد فيها طريق صحيح كما قال السيد الخوئي. أما محمد يعني هي فائدة إضافية عن الإشكال في السند بعد أن وضحناها، بس حتى من ترجعونها نتقارن بالوسائل الكافية، هم نشوفوا من جاب محمد بن يحيى، ما كبر كافي محمد بن يحيى، فمن جاب الوسائل محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، والطريق الآخر علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ماكو محمد بن يحيى، وإنما الظاهر هو أضافه صاحب الوسائل باعتبار الكافي يبدأ بمحمد بن الحسين وعلي بن محمد عن سهل بن زياد، لأن محمد بن الحسين ظنه ابن أبي الخطاب، والكليني لا يرمي مباشرة عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب إلا بوساطة مثل محمد بن يحيى العطار، فأضاف محمد بن يحيى اعتبر فقط في كتاب الكافي موجود، فمحمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، لأن محمد بن يعقوب لا يروي مباشرة عن محمد بن الحسين إلا بواسطة مثل محمد بن يحيى، وهذا غير صحيح من صحيح الوسائل، لأنه محمد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب حتى يحتاج إلى أن يضيف هذا السند، وإنما هو محمد بن الحسن الذي يروي عنه كثيرا الكليني، لكن ربما صحيح تصحيح للنسخة. فالمهم إذن الآن المناقشة الأولى في هذه الرواية اللي سماها سيد الخوئي أنه خبر صحيح في أحد طريقيه، لا، الطريقين اثنين هم يلتقون عند سهل بن زياد، والرواية غير معتبرة بكلا الطريقين، والصحيح إذن هو محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن عبد الله كلاهما عن سهل بن زياد عن علي بن مهدي. الشيء الثاني أن الرواية لا تنفي وجود الخمس، لكن مناقشة السند الآن مناقشة الدلالة. فلنضع الرواية أمامنا لاحظ السائل ماذا قال. قال كتبت إليه سيدي رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يدي؟ فالسائل ماذا كان فيهم من وجود الخمس عليه، لكن يسأل هذا الخمس أدفع على المال لم يصل بإيدي مباشرة، لو الخمس أدفع على الفاضل بعد أداء الحج، فما بيسن في وجود الخمس، بالعكس مفروغ من بالسؤال أن الخمس يجب عليه. والإمام لما قال ليس عليه الخمس ماذا نفى؟ مو نفى كل الاحتمالين، نفى وجود الخمس على المال أصلا، لأن اختار كلمة اللي هو السائل سأل به، يلا هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده؟ الإمام قال ليس عليه الخمس، هذا الخمس الذي ظننت على المال حين يصل إلى إيده لا ليس عليه الخمس، يعني لازمه على ما فضل في يده. فالمهم الآن نعيد هذا التقريب، أنه أولا أن هذا الدلالة لا تنفي وجوب الخمس، بالعكس تثبتها، لأن السائل مفروض عند قضية وجوب الخمس، وإنما سؤاله أن الخمس هل هو على كل المال بمجرد وصل إلى إيده لو على الفاضل، فالإمام عليه السلام كتب ليس عليه الخمس، أو بتعبير آخر قل أن نفي وجود الخمس في هذه الرواية يتوقف على وجود إطلاق في كلام الإمام عليه السلام شامل لكل الحالتين. أنت لا تستدل بهذه الرواية على عدم وجود الخمس، معنى يعني لا يجب الخمس حين وصول المال ولا يجب على الفاضل بعد أداء الحج، غير كتب تستدل يا صاحب المستند، يعني تمسكت بإطلاق قولي عليه السلام ليس عليه الخمس، وهنا ما فيها إطلاق الرواية، لأننا نحتمل أن الإمام إنما نفى وجوب الخمس بمجرد وصول المال ولم ينفي وجوب الخمس على الفاضل. أو بتقريب ثالث، ولو إن شاء الله التقريب واضح، أن عليه لها عين تعود، ممكن تعود على المكلف وتقول ليس عليه الخمس وتنفي وجوب الخمس، وممكن تعود إلى المال. ليس عليه الخمس، أليس على المال خمس؟ فإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. فالإمام هنا إذن نفى وجوب الخمس على المال كل الذي وصل بيده، ولم ينفي وجوب الخمس مطلقا حتى على الفاضل بيده بعد أداء الحج. فإذا هذه الرواية حتى مع تقريبنا اللي تبرعنا به لصاحب المستند هي فيها إشكال من حيث السند، وفيها إشكال من حيث الدلالة أيضا. ذكرت وجوه أخرى للرد على هذا الكلام لكنها ليست تامة، مثلا بعض الوجوه التي ذكرت لسيد أخوي مثلا قديس السره، لكن مو ضمن الرد على المستند، لا هو ناقش ضمن ما استثني من وجوب الخمس. قال انه ادعى بعضهم استثناء اجرة الحج من وجوب الخمس الى اخره، فناقشت في مطلب اخر، لكن نحن بهذه المناسبة يعني جبنا كلام الى هذه النقطة. وبعض الاعلام المعاصرين ايضا ذكر مناقشة، مثلا السيد الخوئي قال لم يفرض فيها، قلنا ليس بفرض الرد على المستند وإنما يرد على صاحب الوسائل كيف استثناء أجرة الحج من وجوب الخمس. قال فرد لم يفرض فيها أن المال المدفوع إليه كان بعنوان الأجرة، ومن الجائز أن يكون قد بذل المال لصرفة الحج كما هو متعارف ومذكور في الروايات أيضا، من غير تمليك ولا عقد إجارة، بل مجرد البذل وإجازة الصرف في الحج. ومن الواضح عدم وجوب الخمس في مثل ذلك، إذ لا خمس إلا فيما يملكه الإنسان ويستفيده، والبذل المجبور ليس منه حسب الفار، وإنما هو حتى صرف على مقدار ما يحتاجه، مو تملك إله، ولا خمس إلا في ملك. فهذا ما دليل على أنه هذا الحاج مالك لهذا المال حتى يجب عليه الخمس، وإنما من باب إباحة التصرف حتى يحجج وياه يعني هذا الشخص. فإذا ليس دخل في ملكي إذن ليس عليكم. أحد الأعلام المعاصرين أيضا ذكر رجل آخر قال أو لأنه كان يعلم بأنه لا يتبقى له بعد الحج والصرف من ذلك المال على الحج شيء معتد به عادة، فإذا لا يجب الخمس انتفى موضوعه وأصلا ما يتبقى بشيء من هذا المال المدفوع. فالإمام لأجل هذا، لكن كما تراتب الوزن خلاف الظاهر، لأن السائل يسأل بيقول له ما فضل بيدي، فإذا قول سيد الخوئي أن هذا ما كان تمليك وإنما كان إباحة تصرف وفي مثله لا يجب عليه الخمس، ما دخل في ملكه، لا خذ يسأل يقول ما فضل في يدي من مال الحج. وهذا الكلام الذي قاله بعض الأعلام المعاصرين، قال أنه لأنه كان يعلم بأن لا يتبقى له بعد الحج والصرف، هذا خلاف ظاهر السؤال، بل خلاف صريح السؤال أنه يفضل في يده شيء. فإذا نحن في غنى عن هذه الوجوه، لأننا ناقشنا الرواية سندا وناقشناها أيضا دلالة بعدة تقريبات وبعدة بيانات. فإذا هذا الوجه الأول وهو الوجه الرئيسي، لعله إضافة إلى الوجه الثاني ربما هي الوجوه الرئيسية التي استدل بها على استثناء الميراث. الوجه الأول اللي صاحب المستند قال وغيره أيضا قالوا لأن موضوع وجوب الخمس هو التكسب والميراث ليس التكسب، هذا ملخص الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بالسيرة المتشرعية العملية، هذا أيضا الأدلة القوية التي كرروها الذين استثنوا الميراث من الخمس، ومنهم مصباح الفقيه الهمداني وآخرين غيره. قالوا التمسك بالسيرة المتشرعية العملية، وأن الخمس لو كان ثابتا في مثل الميراث والهدية والجائزة لاشتهر وشاع بين الشيعة لكثرة الابتلاء بها وكونها من الموضوعات التي تعم البلوى، مع أن عكسه لعله المشتهر عملا وفتوى، فيكشف ذلك كشفا قطعيا عن عدم الخمس في غير أرباح المكاسب. دليل قوي يعني لعله الدليل أيضا الرئيسي بالنسبة لهم، أنه مسألة الميراث مسألة ابتلائية، كل إنسان يبتلى بها، فلو كان هناك خمس في الميراث لاشتهر أيضا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، بل بالعكس المشهور عدم وجوب الخمس في الميراث، فإذن معنى هذا يكشف كشفا قطعيا لا ظن ولا احتمال على عدم وجوب الخمس. وهذا الدليل يمكن أن نناقشه من عدة جهات. المناقشة الأولى أننا ننكر وجود مثل هذه السيرة ويدل على نفيها كلمات الأساطين التي نقلناها في أول البحث، أبو الصلاح وابن الجنيد وفقه الرضا والآخرون الذين أطلقوا وقالوا وغير ذلك كالسيد في الغنية والشيخ الطوسي في النهاية وغيره. فنحن ننكر مثل وجود هذه السيرة، لأن الأساطين أوجبوا الميراث في الهدي أوجبوا الخمس في الميراث. إذن هاي مناقشة صغروية في الصغر. المناقشة الأخرى كبروية، وهي لو سلمنا مثل هذه السيرة موجودة، أن مثل هذه السيرة موجودة على عدم وجوب الخمس في الميراث، فلا يمكن الاستدلال بها لوجود عدة احتمالات في نشأتها تمنع كونها تعبدية كاشفة عن حكم المعصوم. السيرة إنما تكون كاشفة عن المعصوم، إنما تكون حجة إذا كانت كاشفة عن المعصوم. ونحن نعتقد أن هذه السيرة لو سلمنا وجودها فإن لها مناشئ غير قضية أخذها من المعصوم حتى تكون كاشفة عن رأي المعصوم، فلا تكون دليل. من هذه المناشئ، أولا إنها نشأت بسبب إفتاء الكثير من الفقهاء بعدم وجوب الخمس في الميراث، إما مطلقا وإما في خصوص المحتسب اللي هو الغالب، فصار ارتكاز لدى المتشرعة على أن الخمس في الميراث غير واجب. فهي مسألة يعني تأسست بسببها، وكثير الآن من الفتاوى يقولها أحد الفقهاء والمراجع البارزين، وشوف غير من يقلد نفس الناس ويخالفه بالفتوى مع ذلك يبقى ذلك الارتكاز للمرجع السابق وما يتغير. وأنا أعتقد واضح تطبيقات العملية حتى اليوم. فيمكن هذه السيرة باعتبار أن أغلب الفقهاء يفتون بعدم وجوب الخمس إما مطلقا أو بعدم وجوبة في خصوص المحتسب اللي هو الميراث الغالب في المحتسب، فالمحتسب نادر. هذا إذن المنشأ الأول المحتمل. المنشأ الثاني لهذه السيرة المحتمل أنها نشأت بسبب فهم روايات التحليل على أنها تبيح الخمس للشيعة مطلقا، فالشيعة ما تدفع خمس مو لأن الخمس ليس واجبا، وإنما لأن فهموا من أئمتهم أنهم أحلوا لهم الخمس. هذا المنشأ الثاني المحتمل لهذه السيرة. المنشأ الثالث لهذه السيرة أن أمر هذا القسم من الخمس بالذات، هذا مع الفاضل عن المؤونة من أرباح السنة ومن عموم الفائد عموم الفوائد، هذا أصلا من أول يوم بني على الإخفاء وعلى الإجمال. وذكرنا أنه لم يتصدى لبيانه إلا زمان الإمام الجواد عليه السلام ومن بعده من الأئمة الطاهرين. فهو كل هذا القسم مو بس الخمس في الميراث، هو كل هذا القسم السابع الذي نحن فيه هو بني أمره على الإجمال وعلى الإخفاء، فحصلت غفلة عنه. وهذه الغفلة تركزت بعد 200 سنة، أكثر من 220 الإمام الجواد يقول في سنة هذه يعني 220 الإمام بدأ يبين معالم، لكن الغفلة بقيت مرتكزة حول بعض التفاصيل هذا الخمس. فهو أصل هذا القسم هو أمره مجمل ومخفي، فكيف بفرده الخفي الآخر وهو الميراث؟ ناقشنا هذا النقطة فيما سبق، لأنه هي كانت مشكلة عويصة وأجبنا عن هذه العويصة أعتقد في أول درس، أنه لماذا صار إخفاء لهذا، بينا بعض النتات فيه. فإذا الأئمة عليهم السلام كما تقل في الرواية كانوا متكتمين في إبلاغ وجوب هذا الخمس، وكانوا متكتمين في جبايته وأحلوه لشيعتهم، ما يبدون يجبون هذا الخمس في كل القسم مو فقط في الميراث. إذن الآن حصل لنا دليلان، أولا صغري وهو منكر وجود هذه السيرة المتشرعية بدليل كثير من الأساطين ذهبوا إلى وجوب الخمس. الثاني مناقشة كبروية لأن السيرة المتشرعية إنما تكون دليلا إذا كانت كاشفة عن رأي المعصوم، ونعتقد أن هذه السيرة لها مناشئ، فإذا سوف لا تكون تعددية كاشفة الرأي المعصوم، وإنما لها هذه المناشئ المتعددة. المناقشة الثالثة، لو تنزلنا هو هذا واحد منها، يعني وصار تحليل لكل هذا القسم السابع وواحد منها الميراث، هو بالضبط في التحليل عامة. المهم ما شاءت غفلة عن الميراث، لأن رواية التحليل عامة، بس افترض اجت رواية أو كلمة فقيه فطنهم للتجارات، فطنهم لأرباح الفوائد، لكن لم ينتبهوا، فبقيت الغفلة عن الميراث بالنسبة لقضية التحليل. المناقشة الثالثة أنه لو تنزلنا وقلنا بوجود السيرة وهي المناقشة الأولى، وقلنا أنها تعبدية كاشفة عن رأي المعصوم، فالمناقشة الثالثة نقول فيها أن السيرة دليل ربي مقتصر بها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هنا عدم وجود الميراث في المحتسب لا مطلقا، باعتبار أن جريان سيرة المتشرع بعدم إخراج الخمس في غير المحتسب مو لعدم وجود الخمس فيه، وإنما لندرسه سالب انقطاع الموضوع، وما عندها الناس من غير محتسب حتى تختبر أنهم لا يخرجون خمسه. فإذا هذا الدليل لو سلمنا بوجود صغرويا وبالتمانية الكبروية فإنما ينفع القائل بالتفصيل، يكون من أدلة القول بالتفصيل باعتبار أن السيرة دليل لبي، فلو سلمنا دلالة هذه السيرة المتشرعية على وجود الخمس فنأخذ منه قدر متيقن، وهي عدم وجود الخمس في المحتسب، أما عدم جريان السيرة بإخراج الخمس من غير المحتسب فلندرته ولعدم وجود إفراده الله في النادر وليس لعدم وجود الخمس فيه، فتكون دليلا هناك في النوع الثاني من أدلة القول بالتفصيل وليس من أدلة المقام هنا، أي على عدم وجود الخمس في الميراث مطلقا. ثم إن شاء الله نستمر في بقية الوجهة. الوجه الثاني الآن انتهت المناقشات فيه، وهو الدليل السيرة المتشرعية على عدم وجود الخمس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.